بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية أن الشارع الحكيم نهى أو زجر أو كره أن يتزوج الإنسان امرأة عقيمة. واحدة تقول طيب أنا شنو ذنبي؟ أنا الله سبحانه وتعالى جعلني عقيما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يرزق ولست أنا الذي أرزق. وأنا أعرف لواحد قال للشيخ أنا يعني حاولت بكل ما أستطيع، فيني عقم، هو الرجل فيه عقم، أنا شو أسوي؟ وزوجته مسكينة صابر عليه. والعقم أحيانا يكون عقم يعني بنسبة العقم عنده مثلا 100%، يعني أصلا ما عنده إنتاج أصلا، يعني ما ينتج حيوانات حية، تخرج الحيوانات ميتة عنده، هذه نسبة. وأحيانا يكون عقم لأسباب يعرفون الأخوة في علم التوليد وعلم النساء وغيره. فشاهد من هذا أن الشارع الحكيم زجر أو نهى أو حبذ أن يتزوج الإنسان المرأة التي تلد. واحد يقول شلون أعرف المرأة التي تلد؟ طبعا تعرف المرأة التي تلد يعني بعدة اعتبارات. أولا ما تعرف من أسرتها، تعرف من أسرتها، يعني هي وأمها مثلا أو ولدت 10، فهي وخواتها 9، فيعرفون أن هذه الأسرة أسرة ولودة، فهي عندها خواتها 9، واختها متزوجة عندها 3، واختها الثانية متزوجة عندها درزة ما شاء الله، والثالثة عندها، فيعرفون هذه أسرة ولودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود، فهذه أسرة ولودة. هذا ناحية. ناحية ثانية يعرف أن كان المرأة مطلقة وعندها عيال، فيعرف أن فيها أولاد، أو أن المرأة هذه أرملة توفي عنها زوجها وعندها أولاد فتعرف بذلك. كأن الشارع الحكيم أشار إلى أن المرأة التي لا تلد أو أن المرأة العقيم على الإنسان الشاب إذا أراد الزواج فليبحث عن امرأة تلد. أما العقيم فقد تجد لها من يناسبها، يمكن تلقى لها واحد ما يبي أولاد لأن عنده أولاد وزوجته توفيت أو إلى آخره. لكن الشاب المقدم على زواج النبي صلى الله عليه وسلم حثه أن يتزوج امرأة تلد، كما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. ثم أتاه الثانية فنهاه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي بن حمار وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تشابه هذا المعنى أو تدور في هذا المعنى. ولذلك إذا كانت المرأة لا تلد، ويعلم كما ذكرت لكم ذلك من أنها عقيم يعني تزوجت وتطلقت وهي لا تلد أو أنها لا تحيض أصلا، فيعرف من حال المرأة أنها لا تلد. ولذلك الشارع الحكيم أشار إلى أن من غايات الزواج، من غايات الزواج الإنجاب، من أجل ذلك حث على التزوج من المرأة الولود الودود. إحنا ما نبي بس وحدة ولود ولسانها طويل، وإنما نبي ولود وودود. ودود يعني عطوفة، حنونة، طيبة، حبابة، تسمع الكلام، تحب زوجها، توده، يودها، تعطف عليه، يعطف عليها. هذا الذي أرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية النهي أن تتصرف المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، فلا يجوز للمرأة مثلا أن تنفق من أموالها إلا بإذنه، ولا يجوز تطلع من أكله ومن طعامه إلا بإذنه، ولا تدخل أحد بيته إلا بإذنه. فالمفترض أن المرأة تأخذ الإذن من زوجها. أما إذا تحولت المرأة إلى سارق في البيت، يقول لي واحد تزوج لي وحدة، تحولت أنا معها مثل السارق، يقول تسرق مني، وأنا تعجب، يقول يعني من هذه النوعية، تبين أنها مسكينة يعني خايفة أن لا تستمر الحياة فيما بيننا، ولذلك كانت تعيش معي مثل الإنسان اللي عامل أو موظف عند مسؤول، فكلما وجدت فرصة أن تأخذ من الأموال، كلما وجدت فرصة أن تأخذ. وسبحان الله، يعامل الله الإنسان بنقيض قصده، خذت يقول مني أموال، وبعدين هذه الأموال يقول وسرقت. هذا الأخ طبعا يقول لي قصة عن والدة، يقول والدي كبير في السن فتزوج لامرأة، وهذه المرأة يقول بدأت تأخذ الأموال وتسرق وإلى آخره، وتصدر هذه الأموال إلى أخيها الموجود في الخارج، يقول سبحان الله، واشترى شقة أو اشترى سكن. وبعد ذلك يقول سبحان الله دارت الأيام، فإذا الأخ ينقلب على أخته، وبعد ما سجل كل شيء باسمه طردها وتخلى عنها نهائيا، وتطلقت هذه المرأة وظلت تشحذ لأن المال الذي سرقته من زوجها استولى عليه الغير، فالله سبحانه وتعالى عاقبها بنقيض قصدها. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي من أن المرأة تتصرف داخل بيت الزوج بالإذن للناس بالدخول أو بالأخذ من الأموال أو بتصدير الأموال أو بغيره إلا بإذن الزوج، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة، لا يحل يعني حرام، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى أو يؤدي إليه شطره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطأن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ولذا يحرم على المرأة أن تأذن لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه، سواء كان الزوج شاهدا أم غائبا. وأما قوله وهو شاهد فقد قال الإمام ابن حجر: وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي من غاب عنها زوجها، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ولا بد من إذنه الصريح، أن يأذن الزوج إذنا صريحا. وإذا علمت الزوجة الرضا، رضا الزوج المسبق أن الزوج يأذن أن تنفقي من أمواله أو تعطي من طعام بيته أو تسمحي بضيف من ضيوفه يأتي إلى الديوان بمحضر مثلا أولاده أو غيره، إذا علمت أن ذلك يأذن به الزوج ولم يكن فيه ثمة مفسدة فلا بأس بذلك، فهذا من المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية كذلك لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأي إنسان كائن من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أن تهب المرأة نفسها لرجل، وهذا موجود كثير، يقولون المرأة أكثر ما تعجب بشخصين، هذا دراسة علمية، أكثر ما تعجب بمدرسها وتعجب بطبيبها اللي عالجها، طبيبها اللي عالجها لأنه دائما معها فتعجب به المرأة دائما، لأن تشعر أنها مرضت وانكسرت فكان سبب في شفائها. وسمعنا عن كثير من الحالات أن المرأة يعني تزوجت من طبيبها وعلى سنة الله ورسوله، والسبب في ذلك أنه كان يعني حالة إنسانية ونفسية وقريب منها. وتعجب كذلك المرأة أحيانا يقولون بمعلمها، لأن هو بمثابة القدوة والإنسان اللي أمامها. هذا يعني هذا دراسة علمية، لكن المشكلة الآن أصبح الناس يعجبون بكل مشهور، فإذا أصبح الإنسان مشهور سواء كان لاعب ولا مغني ولا مطرب ولا أيا كان، فإن أحيانا البنت ترمي نفسها عليه. الشارع الحكيم سد هذا الباب علينا، نهى الشارع الحكيم أن تهب المرأة نفسها، تقول وهبتك نفسي يعني أنا لك، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا فقال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني ومن الذي أحللناه لك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خالص لك من دون المؤمنين يا محمد. وجاء عن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، يعني تمسك من تشاء وتطلق من تشاء. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني مرضاتك، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما يرضيك. ولذلك قال العلماء: لا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل دون مهر وولي وشاهدين. لا يحل لامرأة، وسمعنا أن النساء كثير تعجب بلاعب أو تعجب بكذا فتهب نفسها، أصل أنه الزواج، أصل إذا الله سبحانه وتعالى كتب فيما بينكم وفق فيما بينكم أن تتزوج المرأة بمهر مسمى وإيجاب وقبول وشاهدي عدل وولي للمرأة حتى يصير الزواج شرعي. أما تأتي للرجل تقول أنا وهبتك نفسي، ويقول خلاص أنا دخلتك في مجموعة نسائي وصرت أنت امرأة لي، هذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها ثم ردها صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون هناك نكاحا صحيحا. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن، حديث البخاري ومسلم. فهذا يدلك على أن المهر واجب لا بد منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بحكم أن المرأة قد لا يكون لها أولياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة القاضي، والقاضي ولي من لا ولي له. هذا طبعا من المناهي الشرعية، أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأي إنسان، لا شيخ ولا غيره، وإنما الأصل الزواج الشرعي. من المناهي الشرعية كذلك أن غصب البنات على الزواج، وهذا مع الأسف يعني إحنا شفناه، يعني ما زالت هناك من العادات عادة التحيير مثلا، عادة التحيير وهي عادة ما زالت قائمة موجودة في القبائل وغيرها، وهي أن البنت من أول ما تولد تحير لابن عمها فيقال فلان لفلانة. طيب ماشي مشينا فلان لفلانة، ماشي على سنة الله الرسول، خلي أخذها هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، روح أخذها. لكن المشكلة أن يظل البنت محيرة الأخ. وأنا أذكر قصة، يعني واحدة من الطالبات في الجامعة كانت تشتكي عندنا وكلمتني، قالت يعني يا دكتور والله أنا في مأسات، أنا محيريني من يوم أنا صغيرة، يعني حجزوني لابن عمي، والله لا ابن عمي سأل فيني ولا خطبني ولا قال، وإنما حديث بين أخوين اللي هو والدي وعمي، فقال خلاص ترى بنتك حق ولدنا، قال أبوي تم. طيب ماشي التزم في الكلمة. تقول والله يا شيخ إن ابن عمي سافر للدراسة في الخارج، راح أمريكا، يقول يا ليت قعد سنة، الأخ قعد 6 سنوات وهو يدرس برا، وأنا ما بقى إنسان يخطبني، يعني ما تبقى شخص يقول خطبوني أناس كثير، لكن كل من جاء ردهم والدي وقال البنت محيرة لابن عمها. يقولوا بعد ما رجع الأخ بعد 6 سنوات بعد ما رجع من أمريكا صارحنا بمفاجأة، قال حق والده، قال يبا ترى أنا ما لي حاجة في بنت عمي، يبا أنا عد هذه مثل أختي، ربت معاي وإحنا نشأنا مع بعض، قال يا ولدي محيرة، قال يبا معلش سامحني أنا ما أبيها. يقولوا بعد ما غصبوا ولد عليها تزوجني ابن عمي بعد 7 سنوات، يعني تصور أنا تخرجت من الجامعة صار عمري 25 سنة، يقول بعد هذا تزوجنا، زوجونا وما استمرت العشرة فيما بيننا حتى شهر 1 ثم طلقني، وظليت الآن في طابور الانتظار إلى أن الله سبحانه وتعالى يعوضني. هذه مأساة طبعا. أو تغصب البنت مع الأسف، يعني أنا إحنا مر علينا في التوثيقات الشرعية وفي العقود وغيرها كنا نشوف بعض التحايل الخطير يعني في غصب البنات، إلى درجة أن وجدنا أن شخص يزوج بنته وهي ما تدري. طبعا أنت لما تجي تعقد خارج المحكمة يطلب منك البطاقة المدنية، بطاقة البنت ووالدها، فيحضر الوالد ويعقد للبنت، فتبين أن هذا الأخ يغصب بنته، يزوج بنته في بطاقتها المدنية وتسجل بياناتها من أجل، مع الأسف يعني هذا من التحايل، وإن شاء الله يكون هذا قليل ونادر، من أجل أن الزوج يحصل على عقد زواج، وبعد ما يأخذ عقد الزواج يروح يتقدم على الإسكان ويروح يأخذ بدل اللي تعطيه الحكومة للزواج، يعطونك 2000 قرض و2000 هبة، يروح يأخذ يتقدم، وبعد ما يتقدم خلاص يطلق، فيكون الأب يبيع البطاقة لأجل تزويج البنت بيع، فيقول له أنا زوجك بنتي على أساس أنت تأخذ قرضك مال الزواج وتعطيني جزاك الله خير 1000 دينار فيعطيه، وبعدين بعد 3 شهور تتفاجأ أن البنت نفسها تتزوج وتسوي أوراقها مرة ثانية وتروح لشخص آخر وتتزوج مرة ثالثة. يقول حتى كشف أمرها لما تقدم واحد بزواج رسمي أصلا، يعني بيتزوج البنت والبنت بكر لا راحت ولا رجعت، هي قاعدة ببيت أهلها أصلا. يقول فلما عقد عليها، يقول عقد الزواج، فلما راح يوثق العقد فقالوا له أنت مسجلة لك البنت بكر، قال لي صح البنت بكر، قال لكن البنت ترى مطلقة 3 مرات وعندها عقد زواج بالتاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني ومطلقة، وهذه عقود وهذه أرقامها. رجع للبنت، قالت البنت يبقى أنا مو متأكد، روح المستشفى أنا مستعدة، والبنت واثقة من نفسها وهي صادقة. فتبين أن حضرة الأب يبيع ويشتري في بناته، ولذلك اتخذ البنك التسليف اتخذ قرار جيد أن البنت اللي يقدم باسمها القرض لا يرجع اسمها مرة ثانية، يعني البنت اللي تأخذ باسمها القرض اللي تعطيك إياه الدولة اللي هو قرض الزواج لا يجوز أن يدخل اسمها مرة أخرى مع شخص آخر. يعني هذه حقيقة من التلاعب العجيب، يعني شفناه وشفنا قصص كثيرة وحالات من التلاعب والاحتيال. ذلك الشارع الحكيم أمر أن البنت لا تغصب في الزواج، لأن الزواج تراضي، ولا يجوز أن واحد والله يغصب بنته على أساس يتخلص منها ولا لأي ظرف من الظروف. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم، يعني الثيب، حتى تستأمر، يعني ناخذ طلبها وأمرها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يعني هذا من عدل الإسلام مع المرأة، بنت البكر يقعد معها أبوها، يا بنيتي ايش رايش تقدم لك فلان الفلاني، هذا ما هو عيب سواء كنت أنت في بادية ولا في حاضرة، هذا ما هو عيب. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مو هدي أنا ولا هديك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقعد مع البنت وتستأذن إنها إيش رأيك يا بنتي فلان، لأن في النهاية اللي راح يعيش معاها الزوج مو أنت. أما إذا عدت بتبيع بنتك بيع أنت، هذا موضوع آخر، لكن الأصل أن البنت تستأذن ويجلس معاها ويأخذ رأيها، لأن هي في النهاية راح تقع عليها مصيبة الطلاق، وهي في النهاية راح تتضرر، وهي في النهاية راح تسعد، فإما تدعو لك أو تدعو عليك. ذلك هذا ما هي منقصة في الرجل لما يقعد مع بنته ويطلب رأيها ويقول يا بنيتي تقدم لك فلان، هذه مواصفاته وهذه مواصفاته. صحابيات كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه، تقول يا رسول الله تقدم لي فلان وتقدم لي فلان، كان يجون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الحريم يا رسول الله ايش رأيك. وهذا كله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة اعتبارها، وأن المرأة هو مو بس مجرد كائن حي يعيش معاك، المرأة هي إنسانة محترمة، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. يعني الأصل إحنا نعززها ونحييها حياة طيبة، وأخذ رأيها إيش رأيك يا بنيتي أنت هذا الولد بهالمواصفات تبينه ما تبينه، قالت لا. وفي المقابل البنت كمان لازم تتقبل من والدها، يعني البنت هب أنه أعجبت بإنسان، مو المفترض أنها تجبر والدها جبر، يمكن هذا الولد لا يتناسب مع أسرتها من حيث نسب، لا يتناسب من حيث ثقافة، لا يتناسب من حيث عقل. فأحيانا ينظر الأب بمنظار غير منظار البنت، وأحيانا تنظر البنت بمنظار غير منظار الأب. الأصل التقارب. يمكن أنا ذكرت لكم قصة أذكرها يعني قبل، يمكن قبل شهرين قلت القصة هذه. جاء شخص سألني قال لي أنا تقدمت لخطبة فلان وأنا أعرفها وأعرف أسرتها، فقلت له ما تصلح لك. قال لا هم من جماعتنا وقريبين منا وبيننا وبينهم نسب، وقلت له ما تصلح لك لأربعة أسباب. السبب الأول يوجد فارق بينك وبينها، فارق مالي، أنت فقير منتف ما عندك شيء ومعاشك كله على بعضه لو تجمعه بأوله وآخره ما يجي حتى 350 دينار، وهي حذاءها عزك الله لتلبسه 350 دينار، وأنا بالفعل أعرفها من أسرة راقية وهو مسكين منتف يعني. فيوجد بينك وبينها فارق مالي، يوجد بينك وبينها فارق طبقي، طبقي أنت المكان اللي تسكن فيه والملحق اللي أنت قاعد فيه هو هذا بيتكم كله، ما يأتي مطبخ في بيتهم، ذلك في فارق طبقي ترى بينك وبينها، هي وين وانت وين، هي كل سنة تسافر وانت مسكين. يوجد بينكم فارق ديني أصلا، انت إنسان يعني أشبه ما نقول بإنسان محافظ، هي بنت فري، مو معناته أنها من جماعتك لازم تأخذها. في فارق رابع بعد، قلت له يوجد أصلا بينكم فارق ثقافي، هي عندها ماجستير انت الله بالخير شهادتك متوسطة. قال لا أبدا أنا ما تعرف أنا. قلت خلاص روح الله يسهل عليك، والله دفع لها 10,000 دينار مهر، والتقيت بالإنسان هذا بعد مو أكثر من شهر افترقوا، قال لي ما أقدر أعيش معها. قال أول مشكلة واجهتنا، احنا عقدنا في بداية الصيف، أول مشكلة واجهتنا قالت لي بالصيف احنا متعودين نروح جنيف، حضرة جنابك بيروح معانا جنيف؟ قلت لا ما عندي فلوس. قال أبوي قصني أنا معك، ما يخالف تعال معانا أبوي، حتى حق الطباخ قص تذاكر بعد تبي. يقول يعني هذا مثل الصفعة، يعني شلون أتحمل هذا؟ قلت لها لا لا، كان تقول خلاص أنت ما تبي أنا أقول حق أبوي. جينا إلى موضوع السيارة، قالت الحين تزوجت مو معقول أقساط سيارة تصير حولها عليك. جينا إلى موضوع السكن، قالت أنا ما يمكن أروح أسكن معاك هناك في منطقتك، أنت عارف أنا وين ساكن وأنت وين ساكن. فيقول سكنتني في مكان أجرت لها ب450 دينار، يعني تسلف 100 دينار. غير هذا يقول فاجأتني يوم الخميس، قالت أنا يوم الخميس تعودة أروح مع عيالتي خالاتي أروح الشاليه وأنام بالشاليه، ما يمكن إني أنت تخليني. يقول يعني عشنا والله العظيم شهر من الجحيم ثم افترقنا. فلذلك إحنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة لما أرشد الآباء إلى استشارة البنات، وكذلك البنت تأخذ رأي الأب، وكذلك أما البنت التي سبق لها الزواج فيطلب أمرها، يعني أفعل أو لا تفعل، أما غيرها فيطلب منها الإذن في ذلك. ولذلك جاء عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ولذلك يقولون السكوت علامة الرضا، هذا في البكر في الزواج، بس إذا سكتت يعني حياء فإنها ترضى، ولذلك يحرم إجبار الثيب والبكر على الزواج دون رضاهما. وفرق الشارع الحكيم بين الثيب والبكر في الرضا، فلا بد من صريح إذن الثيب، والبكر صماتها رضاها، لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر كما ورد عند أكثر أهل العلم. واستئذان البكر والثيب شرط في صحة العقد، لرده صلى الله عليه وسلم نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. والحديث في البخاري. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن النساء دائر بين القول والسكوت بخلاف الاستئمار، فلا بد أن يكون صريحا في القول، يعني جعلها إذنها إما أن تسكت أو تتكلم، أما الأمر فلا بد أن تكون صريحة في الأمر. الحديث له تشعيبات وله بقية إن شاء الله. إلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.